تمام. لو بنبدأ القصة، يعني أنا تخرجت من كلية الطب جامعة الأزهر في غزة في شهر 7. طبعا يعني طالب طب لسه خريج، فرحة كبيرة إنك أنت يعني بدك تبدأ مستقبلك من أول وجديد يعني. ففي بديت الامتياز إنك أنت بتداوم في المستشفيات. طبعا كطبيب أنا كنت في خلال 6 سنين من دراستي مارق على كل مستشفيات قطاع غزة يعني بالأساس. فبدأت في شهر 9 من الامتياز أساس خطتي بعدها إنه بطمح إني أكمل ماجستير بعدها، بعد إن شاء الله أخلص الامتياز. فأنا يوم 7 أكتوبر كنت بداوم في مستشفى الأندونيسي، وكنا في نايت شيفت في سيرجيكال ديبارتمنت في الطوارئ يعني. وفجأة بدأ يعني الدنيا يعني انقلبت فجأة. فالواحد يعني كشخص عاش فوق الـ4 حروب قبل هيك، 2008 2008 2012 2014 2021، والكثير من الاسكليشنز او التصعيدات خلال هذه الفترة كلها، يعني من واحد من هو 10 سنين يعني بعيش هذه الحروب. فالواحد يعني ممكن يعني عارف انه عارف كيف وتيرة الأحداث بتصعد وبتتصاعد، ولكن هاي المرة ما كنش واحد فاهم إيش اللي بيصير قاعد. ف
ايه اول حاجة سمعتها يعني؟
يعني أول حاجة سمعتها إنه في إنه زي بلبل أو في ضرب نار، في حاجات يعني قاعدة بتحصل برا، في يعني في انفجارات، في كذا، في الكلام المعروف يعني. بس اضطريت ان انا اروح على البيت وقتها من المستشفى، يعني احنا كنا النايت شيفت بتخلص الساعة 8 الصبح، وفجأة الناس ما فهمتش مين اللي بدأ، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى. فبعدين روحنا على البيت وفهمنا الموضوع، شفنا الاخبار وكذا، ولكن يعني الواحد يعني اللي شافه عارف انه في كان رد من الاحتلال الصهيوني يكون قوي على اللي حصل يعني. تمام، انه ضربة استباقية ما عمرهاش حصلت قبل كده.
خفت أول ما سمعت إن حصل ضربة استباقية، أو هل
طبعا
حسيت
اولها
بإيه؟
اولها اول ما سمعت، طب هو هل صار اغتيال لحدا من طرف فلسطيني؟ طب ايه اللي حصل كذا؟ انه لان انا كنت منطقة الاندونيسي كانت منطقة قريبة من الحدود، فلما سمعنا الصواريخ بتطلع ومن يعني قريبة من الحدود وهيك، يعني كان اشي طبعا خوف، خصوصا ان انت في مكان بعيد عن اهلك. انا يعني في شمال غزة واهلي في مدينة غزة ساكنين. فيعني اكيد اتصلت على اخوي اول اشي اطمن عليه كذا، اطمن علي، اجي اخذني، اخذ اصحابي. عاد وقتها انا كنت يعني خلصنا النايت شيفت، كنت عند شاب صاحبي صديق ليا في الشمال قاعد. فوقتها هو طلع من البيت بسكراب الجراحة زي ما هو بالاواعي هو واهله، ومن يومها ما رجعش بيت وما خدش حاجة معاه وبيته راح. فطلع وقتها وبيته راح يعني. فأنا رحت على البيت وقتها وقعدنا في البيت، وبعديها من وقتها بالليل بدأت الحرب يعني. بس لو أنا عايز أحكي إنه الحروب كلها اللي حضرتها دي في كفة لحالها، وما تسويش أي حاجة من اللي شفته أو أي حدا شافه في غزة في الحرب دي أو في الإبادة الجماعية، ما تسماش حرب أصلاً. فلانه طالت يعني كل شبر في قطاع غزة، طالت كل اي الانسان والحجر وكل اشي موجود طالته. لا، فوقتها بدأ انه يعني بدأ صار في، انا ساكن بالاساس في وسط القطاع في جنوب مدينة غزة جنب مستشفى القدس التابع للهلال الاحمر. فوقتها من يوم 7 ليوم 13 كان في قصف جوي فقط، والناس موجودين في مكانها، ولكن في شوي شوي مثلا يتم الاتصال من قبل الاحتلال على بيوت الناس ساكنين انه مثلا نقصف المنطقة دي، انزل اطلعوا برا.
بيقولوهم قبل القصف بوقت قدي ايه مثلا؟ يعني عدد
5 دقايق،
5 دقايق
مثلا، 2 دقيقة ممكن. طبعا ده احنا بنحكي اول الحرب يعني، لسه كان اول ايام الحرب، ممكن يقصف وممكن ما يقصفش. فالفكرة انه احنا في بيتنا من اول 5 ايام كان انا عيلتي مثلا احنا 8 افراد في اليوم الخامس للحرب كان في البيت 60 فرد فوق 6-7 عائلات كلهم من قرايبنا، لأنه كله بينزح من مكانه لأنه صار خطر. يعني شوي شوي بدأت الأمور أنه ينزح من هنا، صار في قصف هنا، صار في قصف هنا. طبعا بعد ثالث يوم من الحرب أنا ما بطل عندي إنترنت في البيت. وإحنا يعني في ناس كان خلال السنين الفاتت في غزة أنه كتير ناس عملت السولار سيستم، الطاقة الشمسية، وإحنا أحد الناس اللي كان عندنا طاقة شمسية. فأنه الكهرباء بالأساس في غزة في الوضع الطبيعي بتيجي 8 ساعات وبتقطع باقي اليوم، يعني تجي 8 وبتقطع 8، تجي 8 وبتقطع 8، هذا في الوضع الطبيعي اللي هو ممتاز يعني. فللأسف ففي الوقت الحرب طبعا خلص انقطع الكهرباء من ثالث رابع يوم، وبعدين بدأت الناس قريبنا تنزح. يوم 13 اكتوبر انا الناس بعد يوم 7 اكتوبر عيد ميلاد والدتي، ويوم 13 اكتوبر عيد زواجهم. فيوم 7 اكتوبر بدأت الحرب، ويوم 13 اكتوبر طلعنا من البيت. المفارقة العجيبة يعني. فأنا من يوم 7 يعني لما جيت خلص حبيت أن أروح على مستشفى الشفاء، فصرت أروح شوي على المستشفى، كان يقدر الواحد يتحرك يروح قبل ما تلاقي للدنيا، أو مثلا أقعد يوم وأروح، بحكم أنه يعني الواحد حس أنه نواجبه مسؤوليته كدكتور أنه يروح، وأنه يعني أنه خلص تخرج وكمل يعني شغله. فطبعا يعني شوي شوي خلص المستشفى ببطل في الوضع الطبيعي ممكن يستقبل طوارئ، يكون هادي تستقبل بنظام. في وضع الحرب حاجة تانية خالص، خصوصا ان انت بصير تدفق للمصابين وللشهداء بشكل مستمر جدا. يعني خلال اول ايام ممكن انه يكون لسه الوضع المستشفى مستقر، ولكن مع الشح في الادوات الطبية اللي بتدخل والمستلزمات، خصوصا في الايام العادية، فبالك في الحرب انه يكون كومبليتلي ما فيش يعتمد على المخزون، فكان الوضع صعب. ولكن اضطريت ان انا يوم لما صار النزوح ان انا اروح مع اهلي اشوف الموضوع. خلاص بصير الموضوع انه انت لازم تطلع من بيتك، ولما تطلعش صاروا يحكوا لازم اخلاء كل مدينة غزة اللي فيها ممكن فوق 1.5 مليون بني ادم بيعيشوا في 365 كيلومتر، هذه قطاع غزة كلها يعني اكثر منطقة كثافة سكانية في العالم بالنسبة للمساحة. فصار لازم انه احنا نطلع. طبعا احنا مش عارفين من نروح، الواحد يطلع يسيب بيته عمره كله اللي فيه ويسيبه هيك ويطلع، ايش بده ياخد معاه؟ يعني انا اخذت بس حرفيا شنطة ظهر حطيت فيها الاغراض المهمة، الشهادات، الاصول، العقود، كذا، امي اخذت شوية اغراض كذا، وسكرنا الباب وخلص طلعنا. طبعا احنا كنا فوق 6-7 عائلات في البيت، كل واحد توزع كذا انه يطلع. واحنا في الطريق كان المشهد، يعني انا كنت يعني انا كنت بتذكر امي قاعده بتعيط، كنت المشهد انه احنا هذا احنا من المحظوظين ان احنا قدرنا نطلع بسياره. احنا طلعنا اول يوم طلعنا بسياره، وبعديها لما بعد ما طلعنا في سيارات تم استهدافها على طريق صلاح الدين اللي هو الطريق اللي بربط شمال غزه، كل غزه من شمالها جنوبها، والطريق الموازي له شارع رشيد هو طريق البحر. بدأت يتم استهداف الناس اللي على الطريق. وطبعا احنا يعني انا عائلتي عندها فاميلي بيزنس، اللي هو احنا عندنا 7 محلات كوافير، امي عندها صالونات تجميل، 7 محلات، 7 فروع منتشرة في حوالي قطاع غزة. وعندنا في العمارة تاعتنا محل فساتين اجار وسواريهات وكذا، فاحنا ما كانش الا مكان نروح الا محلنا الكوافير اللي موجود في خان يونس. ففعليا يعني المشهد اللي على الطريق حرفيا هو كلاكيت تاني مرة للنكبة 48 والهجرة، الهجرة الطوعية لإلنا كفلسطينية. حسيت في اللي اجدادي ممكن كانوا عاشوا زمان. احنا انا اجدادي من مدينة اللد والرملة بجانب القدس، مدينة القدس، وتهجروا في 48 هجرة طوعية في النكبة على مدينة غزة. طبعا وقتها في مثلا إلي قرايب أنا في الأردن، في قرايب في الضفة الغربية لسه موجودين، قرايب في أمريكا، يعني هو هذه الشتات اللي صار زي ما بيحكوا الفلسطينيين في الوطن والشتات. فبعدين قم على مدينة غزة في معسكر البريج، هو يعني زي خيم بنوا سموه مخيم البريج، لأنه هو بدأ بخيم وبعدين صار بيوت، لأنه هم كانوا أولها إنه خلاص الكل بيحكي إحنا هنرجع وكذا وهيك، بعدين خلاص طولت القصة على فوق 75 سنة، وانولد يعني أم وأبوي واتجوزوا. بس بعديها رحنا إحنا السعودية، أنا انولدت في السعودية الأساس، وروحنا في 2005 على مدينة غزة. عشت كل حياتي في غزة يعني، ما عدا أول 4 سنين من حياتي خارج مدينة غزة. فكان الشعور وانت قاعد تنزح، حسيت في شعور النكبة وشعور انك انت تتهجر من بيتك هجرة طوعية غصب عنك، تسيب كل ممتلكاتك وراك، تاخد شنطة صغيرة وتطلع وتروح على جنوب مدينة جنوب قطاع غزة. فروحنا على محلنا يعني بيوتي صالون او الكوفير، طبعا هو بضله كوفير يعني مش مجهز يعني انك انت تقعد، بس الحمد لله ان الواحد لقى مكان يعني، وبصير يطمن على أهله، يطمن على القرايب ويشوفوا وين راحوا أصحابه. وفي ناس ما لقوش مكان يروحوا، مش كل الناس طلعت من مدينة غزة، في ناس كانوا في المستشفى القدس اللي جنبنا، وصل إنه في 14,000 نازح في مستشفى مساحته ما تتعداش 500 متر مربع. وطبعا في المدارس الأونروا وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أونروا، وفي المستشفيات مستشفى الشفاء، ضل عدد كبير في مدينة غزة. طبعا كان الوضع في خان يونس بدأ شوي شوي انه النازحين تزيد، بدأت شوي شوي الاوضاع تصعب في مدينة غزة بالاساس وشمال مدينة غزة. صار في اخر شهر 10 الاجتياح البري، بدأ دخول الدبابات على مدينة غزة، وهذا اخر مرة صار في 2008 صار الموضوع هذا، انه يدخل توغل بري كبير زي اللي احنا بنشوفه حاليا يعني. انه قطاع غزة يختلف عن باقي المدن الفلسطينية، انه هو المكان الوحيد اللي ما اليهود ما بدخلوه، هو المكان الوحيد المحاصر من كل الجهات، مسكر من كل المنافذ، وما في دخول اليهود فيه في الوضع الطبيعي. ولكن في الحرب بدأت الناس يدخلوا، طبعا صار مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني راح تحيتها فوق 500 شهيد. والوقتها يعني العالم انه أول مرة يصير الإشي زي هيك، فكل العالم انصدم، وتوقعنا انه يكون في رد فعل، وتوقعنا يكون في يعني استجابة وقف للحرب. ولكن بعدها تسمع هاي مستشفى المعمداني، بعدها دخلوا مستشفى الشفاء، بعد وصلوا مستشفى ناصر، صار الموضوع اعتيادي يعني على مرأة من العالم كله. فالناس بدأت انه هي يتم لما دخلت اليهود على مدينة غزة يتم اعتقالها، يتم انه مجازر فيها، يتم قتلهم بوحشية، اعتقالهم. يعني انا كنت على تواصل مع الدكاترة اللي يضلهم في مستشفى الشفاء لاخر لحظة، يعني الدكاترة الكبار اللي درسوني اللي تعاملت معهم دايما، بكن لهم كل احترام والفضل في مسيرتي يعني كدكتور، ان هم اثروا ان احنا نطلع، هم يضلهم لاخر نفس. كتير منهم استشهدوا يعني الله يرحمهم، تم قتلهم، وفي منهم لحتى الآن لحتى هذه اللحظة وإحنا بنحكي وبنسجل هذا البودكاست هم معتقلين عند اليهود. فبتمنى يعني إنه هم ربنا يفك أسرهم ويضلهم بخير. يعني حتى في منهم واحد دكتور عزيز علي اسمه دكتور همام اللوح، هو يعني كان بيحكي في لقاء مع البي بي سي من مستشفى الشفاء، إنه بتسأله الجورناليست ليش انت ما طلعتش من مستشفى الشفاء لحد الان، حكى لي كيف انا درست 14 سنه من يعني كدكتور واسيب مرضايا وراي، هو نيفرولوجيست اما دكتور متخصص في الكلى، ف يعني كيف اسيب مرضاي وراي. وتاني يوم تم اعدامه او قتله في بيته لما راح يطمن على اهله. فاللي انا بعتبره ان انا محظوظ ان انا قدرت اطلع من شمال مدينة غزة مع أهلي بالسيارة بدون ما يتم وضع الحاجز اللي كتير الناس بعرفهم اضطروا انهم يمشوا مسافة فوق 30 كيلو مشيا على الأقدام في تحت ظل القصف المستمر، ويمروا على حواجز اليهود ويسيبوا كل ممتلكاتهم وراهم ويروحوا بس زي ما هم هيك على رجليهم يوصلوا للجنوب. اللي ما صارش طبعا تم قتله، تم اعتقاله. يعني انا في قصة بعرفها عن شخص يعني بعرفه، انه مرته كانت ماشية من خلال الحاجز وتم أخذ طفلها رضيع منها، وتم قتل يعني على مرأة منها أمامها. وفي حد تاني كان يعني رجل عجوز تم تصويره على أساس إنه هم بيساعدوه إنه هو يعدي الحاجز، وتم بعدها تصفيته، وهو قريب من المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه في بيتنا في غزة. فطبعا يعني الوضع كان في يعني واحد محظوظ إنه هو طلع إنه زي ما هو بسيارته بأغراضه، مش زي يعني باقي الشعب للأسف. فبدأت الأمور تشتد شيئا فشيئا في مدينة غزة. بدأ مثلا عندنا في نطاق البيت تبعنا كل اللي حواليه، الأبراج العمارات كلها تم قصفها. يعني حتى مفارقات عجيبة، إنه حتى وإحنا في مدينة غزة كان في محل فلافل ببيع فلافل للناس، فهم بعد ما إحنا طلعنا، لأنه هو ببيع بوفر أكل للناس النازحين في المستشفى وفي المدارس القريبة من المنطقة، قصفوا المحل نفسه، قصفوا مثلا كل وسائل الطاقة الشمسية، كل ألواح الطاقة الشمسية اللي في المباني. كانوا بدهم يبيدوا الحياة الإنسانية كلها من المكان، ما بدهم مش حد يضل. يعني هو الاستهداف العمد كان للمدنيين بالأساس، وهذا اللي احنا بنعيشه في كل حرب، انه استهداف للمدنيين. حتى انه التصوير للناس انه هم معتقلين وهم جزء من المقاومة وفصائل، كل ما هذا ناس مدنيين. في منهم يعني انه انت فجأة بتفتح مثلا انستغرام او فيسبوك، بتشوف صور، بتشوف احد الدكاترة اللي درسوك اللي ما لهمش علاقة في اي حزب سياسي بيتم تجريده من اوعيه، وبتم المعصوب العينين يعني، ومقيد وما بعرفش اشي عن اهله. انا بعرف دكتور زيك اهله بناته استشهدوا ومرته، وهو ضل حتى الان معتقل. فبعد ما رحنا على خان يونس نزلت على مستشفى ناصر، طبعا هذا الكلام في اخر شهر اكتوبر بعد اكثر من 20 يوم على الحرب. فكان الوضع كارثي من المستشفى، وضع كارثي من كل النواحي. يعني انت هي بطلت مستشفى، صارت وحدة صحية تقدم القليل القليل للناس، لانه انت في عندك شح في الموارد، في عندك اصلا الطاقم منهك، الطاقم الطبي، الاعداد كبيرة، الناس اللي في المستشفى المدنيين اللي نزحوا للمستشفى زودوا العبء على المستشفى، طبعا هم ما لهمش مكان تاني يروحوه. فانتشرت الاوبئة في المستشفى، انتشرت الأمراض الجلدية، الانفكشس ديزيز، الأمراض العدوى الفيروسية والبكتيرية. فصعب الموضوع على المستشفى، بطل في أي نوع وقود بيدخل على مدينة غزة. يعني إحنا في قطاع غزة بمر يوميا من معبر رفح 500 شاحنة تجارية، بضاعة تجارية بنشتريها من الأسواق في اليوم قبل الحرب. طب فإحنا حتى الآن اللي دخل في الأربع شهور هدول ما بتعداش أسبوع كان يدخل في الحرب أو أقل حتى، وإحنا بنحكي يعني على بضاعة يعني نشتريها. يعني صارنا الواحد في خان يونس إنه لما كنا ناكل وجبة واحدة في اليوم. وصلت الأمور، غاز ما فيش تعتمد على المعلبات، مية نظيفة ما فيش، كهرباء ما فيش. يعني إحنا كان عندنا طاقة شمسية نشحن، كان إحنا كنا نعمل وحدات شحن للناس تشحن جوالاتها وتشحن لابتوباتها وإنارة وكل ما يلزم يعني، وكان ناس كتير تعمل زي هيك. ف يعني لما كملت في المستشفى كان كمان كل ما يصعب الوضع، كل ما يصير إنه تهجير لمستشفى الشفا، هو أكبر مستشفى في قطاع غزة، ينزح الناس أكتر على الجنوب، تزيد الكمية الناس، يزيد القصف الجنوني في الجنوب اللي بيستهدف كل إشي. فصار يعني تيجي حالات، احنا في كل خلال فترة دراستي ما عشتش يعني ما شفتش حالات زي هيك، حالات بتر، حالات حروق، فوسفور أبيض، أسلحة محرمة دوليا، حالات يعني حالات احنا في يعني أنا بتذكر إجت بنت صغيرة على المستشفى، اضطرينا ان احنا الدكاترة يعني السينيورز اخذوا قرار ان هم يبتروا رجلها. فيعني صارت تعيط وانا كنت جنبها، فصارت تحكي انه يعني يا دكتور انا مش هقدر امشي على رجلي بعد هيك. يعني هذا من اكثر المواقف اللي اثرت فيه، انت واقف مش قادر تعمل اشي فعليا يعني، وتحاول توسيها يعني. تيجي حالات لأهل أولادهم صغار يكونوا جابوهم بعد 20 سنة عن طريق الولادة بالزراعة والتخصيب، يتوفى يعني، احنا بنسميه في الطب بريشس بيبي يعني، بكون يجي بعد عمر طويل يستشهد أطفال صغار، خدج صغار لسه يعني، انه تشوف انه مستشفى احد مستشفيات الاطفال الرئاسية يفصل اجهزة العناية المركزة عن الاطفال الصغار الرضع. يعني هذا في اي شرع ولا في اي قانون بيصير اشي زي هيك في عالم في سنة 2024 مع كل البروباغندا انه احنا حقوق الانسان وحقوق الحيوان والتحضر اللي احنا فيه. فهذا ببين لك الدبل ستاندرد اللي احنا بنعيش فيه حاليا في العالم كله يعني، يعني كتير كتير مآسي يعني. فيش حد في قطاع غزة حاليا ما صارش معاه مأساة، ما تأثرش في الموضوع. فحتى انك انت الحاجات اللي انت كنت بتحس النعم اللي هي احنا ما بنحسش فيها خلال يومك، انك انت تصحى في فراشك في بيتك معافى آمن، تفتح النت، تروح الحمام تلاقي مية، تشرب مية، تاكل اكل، هذا كله الواحد سلب منه فجأة. فما بالك انه مثلا انا يعني احد الاصدقاء لي أهله حاولوا إن هم يرجعوا من جنوب مدينة غزة للشمال عشان ياخدوا شوية أغراض لهم متعلقات، لأنه كان برضو يعني الواحد طلع في شهر أكتوبر كان الدنيا لسه صيف تعتبر، فبدأ يخش الشتاء وكان واحد حاول يأمن أي إشي من بيته. فهم راجعين ووصلوا البيت تبعهم برج كبير يعني، فتم إنه اتصال فيهم إنه إحنا لازم تخلوا البرج عشان بدنا نقصفه. فطبعا لما تم اخلاء البرج للاسف اللي كان مستهدف مش البرج، ولكن اللي تم استهدافه هم المدنيين اللي كانوا في البرج، تم استهدافهم للاسف واستشهدوا. وانه حتى انك انت تقدر انك انت تدفن احبابك، تدفن اخواتك وامك وابوك، ورفاهية الحزن يعني، صار الحزن عندنا احنا في قطاع غزة رفاهية، احنا بطل لنا انك انت تقدر تلحق تحزن من كتر المآسي اللي بتسمعها، من كتر الناس اللي بتعرفها اللي استشهدت واللي اعتقلت واللي ماتت واللي جريحة ومصابة. فللأسف يعني هو ما يدرش يدفنهم وخلص ما عموش يعني، ما شافهم مش اخر اشي ووداهم لاخواته يعني. فطبعا يعني حتى يعني انه فكرة انك انت اصلا كانت تسافر كعائلة حاليا، صار انه الموضوع مع اللي انا بشوفه في المستشفى والوضع الصحي الصعب وابوي مريض قلب، وانت بتصير تفكر طب انا ليت لو اي اشي صار فيها بسيط، تعبت كذا، اهلي تعبوا، مش هتقدر انك انت تروح فيهم على مستشفى وتروح فيهم على مكان للأسف. فكانت يعني بطريقة ما عن طريق أخوي لأنه معاه جنسية، قدرنا أنه احنا نطلع عن طريق السفارة الألمانية. وكان طبعا رحلة الذهاب للمعبر نفسها خطر، ما حدش بيضمن لك تروح يعني، ممكن يقول لك أنه أنت أوصل المعبر بس أنا ما بضمن لك الطريق، فيش أمان في الطريق، في قصف مستمر عشوائي. وحتى أن أنا وصلت المعبر وأيامها صار مجزرة في مستشفى الشفاء شهر 11، وكان دايما السفر اي حد من قطاع غزة مرهون بخروج الجرحى من قطاع غزة المتعالجوا في جمهورية مصر العربية وغيره من الدول. طبعا اللي كان يطلع في اليوم يعني 40,000 جريح مثلا، يكون فيه يطلع في اليوم 15 جريح بس. فوقتها يعني انه ما قدروا يجيبوا الجرحى من شمال قطاع غزة، فمحدش سافر. وهو انه للأسف انك انت يعني عشان تطلع الجرحى لازم انك انت تربطهم في الناس للأسف يعني. انا بالنسبة لي الأولوية اكيد للجرحى يعني، بس انه ويطلع 16 جريح فقط في اليوم، فهذا يعني اشي مخجل ومؤسف للعالم كله يعني. فاضطرينا نحن نرجع كمان مرة، وبعدين حاولنا بعد يومين وطلعنا، وهينا احنا قاعدين في مصر حاليا، معناش إقامة، بتقدرش تصدر إقامة، مصيرك مجهول، انت كل مصدر دخلك توقف تماما، ما فيش مكان تروحه، بعد فترة بتسمع انه كل الحي تبعك اتدمر، اللي فيه ذكرياتك اللي عشت فيه سنين، كتير من صحابك وجيرانك استشهدوا. بتعرف بعديها انه البيت تبعك كان الاحتلال الاسرائيلي الجيش قاعد فيه وماخد راحته فيه وبيعمل بده اياه فيه، وتم قصفه، وذكرياتك وبيتك كله انسرق، ما بتعرفش عنه اشي. انت طلعت بلحظة هيك بتودع بيتك، ما بتعرفش انه الوداع الاخير يعني، او اللقاء الاخير. والواحد يعني ما فيش وقت انه هو يحزن او يزعل، لانه بقول انه الحمد لله انه هو بخير يعني. يعني احنا كل هذا احنا للاسف لحتى الان الحرب ما وقفت يعني، لحتى الان واحنا بنحكي في ناس قاعدة بتتوجع، في ناس قاعدة بتموت، في ناس بتموت من البرد، بتموت من الجوع يعني. يعني حتى الآن الناس بدأت في شمال مدينة غزة تأكل طعام الحيوانات، طعام العلف تطحن عشان تعمل تطحن عشان تعمل طحين، أكل خبز. طب يعني إحنا في يعني ناس أهل عز، أهل كرامة، كان عندهم بيتهم، عندهم شغلهم، قادرين يعيشوا، فجأة يصير فيهم زي هيك. ناس كبار ما عندهمش حتى الأدوية حاليا يعني. احنا بنحاول دايما انه بننزل انه متوفر أدوية كذا كذا في صيدلية كذا للي عايش. كتير في أمراض مزمنة، أمراض في أكثر من 10,000 مريض سرطان في قطاع غزة الآن ما عندهمش أدوية، تم تدمير مستشفى السرطان. يعني أنا حتى جامعتي الأزهر تم تدميرها، تم نسفها بالكامل. يعني الاحتلال نفسه بتعمد انه ينشر فيديوهات منه، يعني جرائم موثقة منهم هم نفسهم. هم بدمروا جامعات، بدمروا مستشفيات، بدمروا مساجد. اكثر من 80% من مساجد قطاع غزة تم تدميرها، مدارس، حتى المدارس الوكالة. يعني فيش اشي مشرع انه هو في خلال وقت الحرب انه يتم ابعاده عن الحرب، الا تم قصفه واستهدافه والتنكيل فيه. عشان هيك هذه احنا بنسميها ابادة جماعية للشعب الفلسطيني، وليس فقط انه هي حرب. طبعا حتى الان انا في ناس الي موجودين في مدينة غزة وشمال مدينة غزة، مش زي ما ممكن الناس تفهم في الاعلام انه تم تهجير الكل وما ضلش حد. احنا في قطاع غزة عدد سكاننا 2,800,000، ممكن حتى الان في 600,000 شخص موجود في شمال قطاع غزة. طبعا الاشخاص هدول انت لما يصير مثلا، لما احنا كنا في مدينة غزة قطع للانترنت والاتصال اكثر من 3 ايام، اخر مرة تم قطع الاتصال والانترنت فوق 10 ايام، 10 ايام. طبعا يعني انقطاع اشي زي هيك هو في وقت زي هيك، يعني انك انت اي حد هيتم استهدافه، اي مكان هيتم قصفه، لا هتقدر تتصل على اسعاف، ولا هتقدر تتصل على حد انه ياخدك، وهتقعد مثلا ممكن تقعد تحت الانقاض بالايام تحت الردم، تكون مصاب، ما تقدرش حد يوصل لك، حتى لو اسعاف حاول يوصل لك مش هيعرف يوصل لك. فالناس كتير كنا ننزل مناشدات للناس استشهدت تحت الانقاض، يعني مآسي مآسي يعني فوق الوصف. انك انت يعني احنا كنا نعتمد ان احنا نجيب الايسم او الشريحة الالكترونية بس عشان نعرف نطمن على بعض، او نعرف ان احنا انه مثلا ناشد لو في حدا مصاب في. فالوضع كل ماله ما يزداد سوءا، وكل ما يزداد سوءا كل ما يتم تهجير الناس شوي شوي لغاية لما يوصل مدينة رفح. يعني حتى الآن في مدينة رفح في 1.5 مليون شخص. كثير من أصدقائي وأقاربي عايشين في الخيم حاليا. يعني أنا جدتي والدة أمي هي عاشت الهجرة 48، كان عمرها ممكن 15 إشي زي هيك، وتهجرت هناك وإجت هنا وتهجرت كمان مرة. وفي الحرب الأخيرة وإحنا موجودين في خان يونس صار معها جلطة في المخ، وكنا بنحاول إنه إحنا يعني أنا كدكتور إنه نساعدها، والحمد لله يعني شوي شوي تحسنت. ولكن كتير كتير سمعنا في خصوصا كبار السن صار معهم جلطات وأمراض خلال فترة الحرب من وراء المآسي اللي عاشوها والضغط النفسي اللي هم عاشوه، إنك أنت مش تهجر مرة واحدة، لا مرتين. ف يعني للأسف الوضع كل ما له ما هو يزداد، وما فيش أفق لأي حل موجود. وزي ما قلت، هذه إبادة جماعية، ما فيش عقل بتصور انه ممكن حاجة زي هيك تصير. يعني حتى انه مثلا اخر يوم شفت فيديو لبنت تطلع الهلال الاحمر، عمرها 15 سنة، بتقول انه انجدوني انا واهلي محاصرين، وهي بتحكي في التليفون تم قنص اهلها مرات، وهي ضلت لحالها وما ادش حد ياخدها ومصيرها مجهول. في شخص صديق إلي كانوا موجودين في شمال غزة، وحكوا لهم إنه اطلعوا من البيت عشان الجيش يعني موجود وبده واقتحم المكان. وهم في الطريق خارجين من البيت، كانت هي ماسكة حفيدها الصغير، وهو حامل راية بيضة، حفيدها الصغير لا يتعدى 5 سنوات، وهم ماشيين تم قنصها هي، عشان هم مش ماشيين في الاتجاه الصح.
شفت الفيديو؟ ده تعرفهم؟
انا اعرف ابنها. وشفت في الفيديو، اذا شفتوا الفيديو، الشاب اللي توجه ناحية والدته هو يعني احد معارفي او صديقي بعرفه، شاب قدي يعني. والولد اللي هو ابن اخوه اللي كان ماسك ايد والدته ضاع اولها، وبالاخر لقوه، وامه استشهدت وقتها، يعني وقتها استشهدت. وفيديو يعني زي ده، ست سيدة يعني مسنة ومعها طفل وماسك راية بيضة، يعني في ايه اكتر من كده يوحي ان هم مدنيين؟ يتم قنصها وتستشهد وقتها على مرأة من العالم كله. فانا زي ما بقول ان هي عبادة جماعية لايف اون انستغرام اون تي في قدام الناس كلهم، محدش قادر يتحرك ولا حد يعني قادر يعير اهتمام للموضوع او انه يدي اكشن فعلي يوقف هذه الابادة. فكتير كتير مآسي يعني حصلت وبتحصل. احد يعني زملاء زميلتي في الدفعة بتاعتي فقدت يعني عيلتها كلها، وكانت تحت انقاض وانكسر كتفها، وحتى الآن بتتعالج. شخص في حد تاني من دفعتي برضه، زميل إلي، هو كان طالع يعمل الليكتف كورس في أمريكا خلال فترة قبل الحرب يعني بشوية، فخلال بعد أسبوعين من الحرب استشهد أبوه واستشهدت أخته في 13 أكتوبر، وكنا نواسيه. ويعني واحد ما بعرف إيش بيقدر يواسيني يعني. بعدين في 30 أكتوبر استشهد باقي عيلته كلها، ما ضلوش حدا من العيلة، الأسر كلها، الأب، الأم، الإخوة، الأخوات. وهو في أمريكا يعني، هو في آخر بعيد عن غزة، آخر بقاع الأرض. فيعني أنت بتصير تحكي، طب هو إيش ضايله في الحياة هذه يعمل؟ يعني يمكن هو نفسه بيقول لي أنا ياريتني كنت معهم، أنا ما بديش، أنا إيش بيدي أعمل؟ أنا ياريتني أنا خلص ما ضليش حد في هاي العيلة يعني. فانا يعني خلاص صرت عيط، ما قدرتش اقول له اشي يعني. وحتى الان هو انه شخص زيه هيك بعيد عن في مكان تاني، وكان مفروض انه يطلع مثلا فترة صغيرة، طب هل ايش بده يعمل؟ هو لا عنده مصدر دخل ولا عارف يروح، ويعني هذه قصص تانية يعني. احنا بس الحرب توقف هيكون المأساة اكبر بكتير، المأساة اكبر يعني. انه حتى الان يعني حتى انه تدخل مية نظيفة على غزة ما في، توصل مساعدات ما في، طبعا اسعار خيالية يعني. الاشي اللي كان مثلا قبل الحرب مثلا ايش بدنا نحكي، مثلا كنا نحكي مثلا الخضار اللي كان مثلا الكيلو مثلا اشي ب5 شيكل، هذا اذا لقيته اصلا ممكن يكون باضعاف الاضعاف، 50 60. طبعا الشيكل هي العملة، عملة الاحتلال الصهيوني اللي احنا مضطرين نتعامل معها يعني، معنا شو عملة خاصة فينا. فيعني في شح في كل اشي، في حاليا الناس بتموت من البرد، بتموت من الجوع. لسه انا يعني الناس اللي بحكي عنهم هدول كلها واقع تجربة شخصية، ناس بعرفهم. انك انت فجأة هيك تقول انه انا مش قادر اشوفه بعد هيك، هذا الشخص خلاص راح، حاجة يعني مأساوية. خصوصا انه لما تعرف انه تعامل في المجال الطبي تشوف مرضى كتير منهم مرض مثلا فشل كلوي بيغسلوا مرتين ثلاثة في الأسبوع، يعني مرضى الكلى ما يلاقوش مية يغسلوا، ما يلاقوش الكهرباء اللي تشغل الأجهزة، ما يلاقوش أصلا أي المستشفى اللي تقدر تستقبلهم، مرض زي مرض السرطان يعني، يعني مآسي كتير، خصوصا أنه كل الجرائم الموثقة موثقة من الاحتلال نفسه، يعني هم استهداف دخول غزة كله كان لإبادة أي إشي بيمشي، لإبادة أي مكان حلو، أي معلم، أي معلم من معالم المدينة، يعني مدينة فيها معالم زي المسجد العمري، البلدة القديمة في قطاع غزة، معالم أثرية، حمام السمرة، كلها ما تم تدميرها بالكامل فقط لغرض انه احنا بدنا نبيد غزة كاملة، بدناش نخلي اي اشي للناس انها ترجع عليها. ومع ذلك الناس، يعني المشكلة اللي العالم بصور اهل غزة ان هم الابطال الخارقين المدافعين عن حقوق الناس واللي هم لازم يصمدوا ويصبروا، لا احنا ناس طبيعية زي باقي العالم، كان عندنا احلام، كان عندنا طموحات، بنحب الحياة، فللأسف انه بيتم تصويرنا ان احنا اشخاص خارقين ومعليش يستحملوا وهذا، لا احنا ليش احنا دايما ندفع الضريبة، ليش ما نكونش قادرين نعيش، ليش انه الموضوع كله ما بداش من 7 اكتوبر، احنا من فوق فوق 75-80 سنة بنعيش، من 48 وما قبل ذلك بنعيش حروب وبنعيش جرائم، ولكن ممكن الفرق بين اللي كان يصير في 48 في 67 ما يكونش التوثيق هذا للجرائم اللي بتصير، لكمية الاعتداء على المدنيين والتنكيل فيهم اللي قاعد بصير حاليا. ما لو بنسى بنحكي على اشي جديد، يعني اللي هو قرار الاي سي جي الانترناشنال كورت اوف جاستس
بتحس بايه لما بتشوف ان جنوب افريقيا
يعني بكون واحد يعني بكون مبسوط انه بحس في تضامن، بس يعني بقول طب ما هو هذا يعني كان لازم جنوب افريقيا اللي هي دوله مش عربيه هي اللي تقوم ان هي تعمل تحقيق وتروح توديه للمحكمه، وهل عن جد قرارات المحكمه هذه هتكون لها اي يعني اي فعل اي قرار اي اكشن، لانه انت القرار انت البنود الاساسيه اللي قدمتها جنوب افريقيا لا المحكمة العدل الدولية هو وقف اطلاق النار، وهذا ما تم ذكره في الحكم اللي هو بيسموه يعني الحكم البروفيجنال لسه المبدئي، ولكن تم انه يجب على اسرائيل اتخاذ جميع يعني الاجراءات في عدم عمل ابادة جماعية، يعني زي كأنه بيحكوا يا جماعة اقتلوهم بس ايش بالراحة على الخفيف بدون ما تعملوا ابادة. طب وبعدين حتى ولو راح مجلس الامن هل هيكون امريكا مش هتستخدم الفيتو؟ فالواحد يعني الشخص على الصعيد الشخصي فقد كل ايمانه باي شرعية دولية، اي جهات مسؤولة، امم متحدة، حقوق انسان، لانه زي ما انا قلت تخضع لها التمييز بين الناس، لانه مش ما فقدت اي شرعية الها واي دور فعلي خصوصا في السنوات الاخيرة على ارض الواقع.
تعرف حاجة عن أخبار بيتك هناك؟ هو لسه موجود يعني؟
فصديق اللي كان في الإسكندرية أول ما شفته بقول لي بيتنا راح، برج كبير قريب من بيتنا إحنا، بقول لي راح، مع أنه اليهود يعني انسحبوا من القطاع من المناطق تحتنا بعدين بيرجعوا كمان مرة، بيرجعوا بنسحبوا بيرجعوا كمان مرة، بس هذا قصف جوي يعني، فقال لي بيتنا راح، ف ما عرفش اقول يعني فعليا.
هو عارف ازاي
انه في ناس موجودين لسه في حوالين المكان وصوروا، يعني انت بتشوف بيتك مصور يعني تشوفه كذا، فهذه الصوره قديمه باعتبار يعني هذه الصوره قبل شهر، فانا ما بعرف اذا بيتي راح ولا لا يعني فعليا. طبعا غير ان احنا زي ما قلت لنا 7 فروع تجميل يعني بيوت صالونز لامي، ففي 3 منهم راحوا، في واحد منهم كان الجيش قاعد فيه وضمره بعد ما طلع منه نسفه تماما، فيعني الواحد اصلا يعني انا بشوف كمية اليأس والحسرة في عيون امي وابوي اكتر مني، انه هم اللي بنوا هذا كله، بنوا من الزيرو، انك تبني بيت وزي هيك من الزيرو وتبني محل وبزنس من الزيرو وتصعد فيه شوي شوي، وبعدين فجأة كله يروح بلمح البصر هيك، وانك انت اخر عمرك تتهجر من بيتك ومن دولة من 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 مدينتك ودولتك هيك، مش اشي سهل يعني. غير اللي فقد وغير اللي يعني، هذا كله احنا بنحكي فيه بالنسبة لي لوكجري، هذا كله انك تحكي في بيوت وتحكي حاليا في كذا، انك انت في تفقد حدا من اولادك، تفقد حدا من عيلتك. بس الفكرة انه البيوت هذه هي مش بس حجار وحيطان، هي ذكريات، هي حاجات حلوة،
حياة،
دفء، حياة. كل مكان، كل شبر في البيت له ذكرى، له اشي يعني. مش 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 سهل بالمرة الاشي انك انت تفقد بيتك، والله اعلم انك تقدر ترجع اصلا عليه يعني. عشان هيك بتلاقي ناس كتير في شمال مدينة غزة مثلا بنقصف بيته بروح بقعد، بحط خيمة وبقعد عند بيته. انا انت بقول لك هذه يعني بيت ارض، انا ما يعني، انت بتقول كيف انت قادر تكون عندك كل هاي ريزيلينس وتستجمع قواك اصلا يعني. هو لا، هو خلص هو مش مستجمع قواه، بس في نفس الوقت مستجمع قواه يعني. هو بقول لك انا خلاص مفيش مكان الي تاني اروحه كمان يعني، مفيش مكان تاني له يروح.
تفتكر اللي فضلوا قاعدين في غزة وضعهم أحسن من اللي نزحوا بقى دلوقتي قاعدين في رفح ولا
لا؟ لا، هو الوضع في شمال مدينة غزة بالأساس هو أصعب شيء، لأنه
هم لسه هناك علشان ما فيش مكان لهم في الجنوب، ولا الناس عادة لسه ليه؟
هو طبعا يعني في كتير، هي الطرق كلها مقطعة، ما فيش اصلا، صعب تطلع نفسها من المكان اللي انت فيه، ما صعبه جدا يعني. في ناس ممكن تقعد قاعده على الارض ما بتتحرك بالايام لان الوضع صعب. فغير هيك كمان طبعا انت في ناس ما لهاش اي حاجه ممكن تروح تقعد فيها في الجنوب، فبتفضل انها تضلها قاعده في بيتك. وفي ناس كتير منها محاصره، ففعليا الوضع في الشمال صعب جدا كمان، لانه اخر كم من اسبوع صار يتم انه ادخال شاحنة مساعدات لشمال القطاع، والناس تروح مشي على الاقدام تحاول تجيبها ويتم قنصها وهي بتروح بتجيبها. ويعني صار الموضوع زي كأنه جيم تسلاية، صار اشي للتسلية انك انت تتم قنص يعني. انت قاعد حرفيا بتغامر في حياتك عشان تجيب كيس طحين، تجيب ازازة مية، يعني حاجات الواحد ما بتخيل انه ممكن يعيشها يعني. انا شفت فيديو مبارح يعني لشخص شاب كله طين وحامل كيس طحين وبعيط انه هو قدر يجيب كيس الطحين، انه يقدر يجيب كيس طحين يطعم عائلته. فالوضع مأساوي جدا، وخصوصا انه صار كمية مجازر انه دخول الى البيوت يطلعوا منها السيدات، يطلعوا الأولاد، يسيبوا الرجال، أي حد بيحكي عن حاله شاب تمام أو ميل يعني يتم إبادته بدون دم بارد، بدون أي تفاهم. وتم استهداف كتير من السيدات الحوامل، كتير تم استهداف، قتل سيدات حوامل، استهدافهم في حتى ممكن يعني أشياء بشعة يعني، الدبابة تطلع فوق سيدة حامل موتها فقط لأنه هم خلص ما بدهمش انتقام من الشعب والمدنيين. كتير طبعا من السيدات الحوامل ما قدروش ان هم يولدوا في ظروف صعبة جدا جدا جدا. في يعني ست حامل سمعنا قصتها ان هي كانت ولدت البيبي لحاله طلع وما قدرتش تقص الحبل السري وضلت ماشية فيه مسافات لغاية لما تحاول توصل المستشفى او الوحدة الصحية وتقدر ان هي تتعامل معها. فالوضع هناك انت بتتشرد فوق الاربع خمس مرات خلال المدينة، ولذلك مع صعوبة الوصول للجنوب يعني تقطعت الطرق، اللي ضل في جنوب القطاع ضل، اللي ضل في وسط القطاع موجود، وفي ناس في الشمال.
طب ممكن تحكي لنا عن رحلتك انت من مستشفى الشفا للجنوب؟
انا لانه انا نزحت مش من المستشفى للجنوب، ولكن بالسيارة طلعت مع اهلي. بس انا حكيت عن صديق الي هو اللي نزح مشينا على الأقدام أوكي. تمام مم. فأنا يعني كثير من زملائي وأصدقائي لما اضطروا يطلعوا من مستشفى الشفاء طبعا كانت في ظروف صعبة، انه بتحيط فيهم الدبابات من كل مكان، ممنوع حتى انك تتلفت يمين او شمال، ممنوع الحركة، تمشي مشي على اقدام مسافة طويلة، يعني من مستشفى الشفاء في وسط مدينة غزة، وسط المدينة مش القطاع، وسط مدينة غزة، تنزح لعند جنوب مدينة غزة، بتحكي عن مسافة 30 كيلو. طبعا مروا عن حواجز، تم انشاء حواجز على طول الطريق، اذا انت تلفتت يمين او شمال او كان معك اي شيء في ايدك ممكن يتم اعدامك فوري بالرصاص. في منهم تم اعتقالهم وقعدوا في حفرة، في هو مجرد من كل اوعي مع ملابس داخلية في الايام، تمام، فقط من اجل الاذلال، فقط من اجل الذل، زي ما بنتشر حاليا فيديوهات لناس شباب من القطاع لابسين ازياء ملابس بيضاء كلهم وبالارقام، بتم تسميتهم كلهم بالارقام، وبتم اخذهم على سجون خارج كمان القطاع، في منهم راحوا على سجن النقب تم تحقيق معهم واعتقالهم وضربهم، يعني حاجات زي هيك. انت خلص، انت الشخص زي هيك انت ما بتعرف عنه اشي، ما بتعرف مصيره، مجهول، انت ما بتعرف عنه اشي. كتير ناس من الناس اللي تم فقدها خلال وهي بمسيرة يعني النزوح من الشمال للجنوب على الأقدام، كتير ناس فقدها حتى الآن، بتنزل مشاهدات مناشدات، هل في حد سمع عن ابني، عن أخوي، عن كذا، وكتير منهم معتقل واللي توفى. يعني أنا في دكتور المعيد تبعي في الجامعة أكبر مني، يعني شاب لسه أكبر مني بسنتين، كان بيشتغل في مستشفى في الشمال، مستشفى كمال عدوان جنب الأندونيسي، وسمعنا خبر ان هو تم يعني راح يجيب مريض وهو لابس الزي الطبيب، مبين عليه طبيب، تم قنصه مرتين، وللوقت اللي حتى الان هو يعني بين الحياة والموت حرفيا، ولازم له اكتر من عملية، تم قنصه في فخدته وتم تهتك كل عظم الفخذ، تم قنصه في بطنه. هو شاب لسه في مقتبل عمره وله يعني له مستقبل في الطب، فخصوصا تعمد استهداف الكادر الطبي، الكادر الصحفي، الباحثين، رؤساء الجامعات، رؤساء المستشفيات، الناس اللي هم قامة في المجتمع، اللي هم ممكن يبنوا المجتمع، الناس المتعلمة اللي المجتمع صرف عليهم غير لأنهم يتعلموا ويطلعوا، واللي بيبنوا الدولة، هم اللي تم استهدافهم بالأساس مع المدنيين. يعني مثلا رئيس جامعة الأزهر من دكتور مروان تايه، كان هو مصنف من جامعة ستانلي، كان 2% من الريسيرشز في العالم الباحثين، يعني مصنف تصنيف، وتم استهدافه يعني بالقصد الشخص، يعني غير طبعا كتير من الدكاترة والأطباء اللي حاصلين على الزمالة الأمريكية والبريطانية والبورد والصحفيين. يعني مثلا أحد الصحفيين زي وائل دحلوح مثلا، أنه يخسر مرته ولاده وابنه، ويكون من استهداف سيارة ابنه، وهو صحفي معروف، ابنه يعني مباشرة، وهو يعني زي كتير منه، مئات منه غيره، يعني صار نفس الاشي معهم، فللأسف يعني استهداف مباشر متعمد للمدنيين.
لا شكرا جدا يعني على كل حال،
وشكرا لصدفتكم يعني،
شكرا لك يا يوسف،
وبسطت يعني كنت معكم في البودكاست، ان الواحد يروي الرواية اللي على الاقل شاهد على الحرب، يعني يكون وينقل شوي من مساعدات الناس اللي بتصير، قصص شخصية يعني وتجارب شخصية مر فيها، وبتمنهاش لحد انه يمر فيها ابدا يعني. وبس رسالتي زي ما قلت، انه بتمنى وقف اطلاق النار اليوم قبل بكرة. شكرا لكم،
شكرا يوسف.